بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن: قال: ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام. الذين يفسرون القرآن بالرأي من غير اعتماد على الأدلة، هؤلاء على أقسام: منهم من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره، بعضهم يكون على مذهب باطل فيلوي عنق آية من الآيات للدلالة على ما هو عليه، ولا دلالة في القرآن ولا في السنة على باطل، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من دليل يستدل به مبطل على باطله إلا وكان في ذلك الدليل ما يرد عليه. قال كلاما هذا معنى. فكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليس فيهما دلالة على نصرة باطل، لكن يحصل من بعض أهل الأهواء أنهم يحاولون جذب الأدلة إليهم، يلوون أعناق الأدلة بالتعسف. وإذا تأملت وجه الاستدلال تجد أنه لا دلالة لا من قريب ولا من بعيد، كما استدل من استدل على نفي الصفات بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. الآية فيها نفي مماثلة الخالق للمخلوق، وهم استدلوا بها على ما هو أكثر من ذلك، فاستدلوا بها على نفي الصفات، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، وهذا باطل. فالله عز وجل إذ نفى المماثلة أثبت الصفات في نفس الآية، فقال: ليس كمثل أي شيء وهو السميع البصير. دل ذلك على أن نفي المماثلة لا يلزم منه نفي الصفات، وعلى أن إثبات الصفات لا يلزم منه المماثلة. إذن لا دلالة في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على باطل. ومن هذا الباب استدلال من استدل على نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة بقوله تعالى: لن تراني، وهم المعتزلة. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. قالوا: لن تفيد التأبيد، وهذا باطل. فلن لا تفيد التأبيد، فإن الله عز وجل ذكر عن الكافرين أنهم لن يتمنوا الموت، قال الله عز وجل: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم أخبر أنهم في الآخرة يتمنونه: ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. إذن قوله ولن يتمنوه أبدا استعمل لن للنفي، فدل ذلك على أن لن لا تفيد النفي المؤبد، لأنها لو كانت تفيد التأبيد لما حصل منهم تمني الموت لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا الاستدلال بقوله تعالى: لن تراني، على نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة باطل، وهو من هذا الباب محاولة الاستدلال بالآيات على تصحيح المذاهب والآراء الباطلة. وهذا من التفسير بالرأي، هذا من التفسير بالرأي، وهذا كثير، هذا كثير. قال: ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام، منهم من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره، مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية، وإنما يقصد الظهور على خصمه، يعني حتى هو نفسه عند المحاققة تجد أنه غير مقتنع بأن هذه الآية تدل على هذا الأمر، ولكن من باب المجادلة والمخاصمة فقط. ولهذا يصدق على كثير من أهل الأهواء الذين يستدلون بأدلة من القرآن والسنة على أهوائهم، يصدق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. تجد الكثير منهم ما هو نفسه غير مقتنع بذلك، وإنما يريد المغالبة، نسأل الله العافية والسلام. قال: ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن يظهر له دلالة لما قاله، يعني هكذا يخطف له آية ويستدل بها على أمر ولا دلالة في الآية على ما استدل به عليه. قد يكون هو نفسه يحث على خير، على فعل من أفعال البر، لكن يستدل له بآية لا دلالة فيها لذلك الأمر، لا دلالة فيها لذلك الأمر. قال: ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها، وهي مما لا تؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير. هذا موجود، يجد بعضهم يفسر بعض المفردات بمعاني ما هي صحيحة، لا رجع إلى كتب اللغة ولا شيء من ذلك، كمن يفسر قول الله عز وجل: وأطعموا القانع والمعتر. قال بعضهم: القانع الكلب والمعتر الهر. هذا تفسير من غير رجوع إلى لغة العرب. القانع هو المتعفف عن السؤال، المسكين الذي ما يسأل، والمعتر هو الذي يتعرض لسؤال الناس، وهذا كثير لا سيما عند العامة. قال: كبيان معنى اللفظة وإعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإجمال والبيان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. هذه أمور لا بد من فهمها ومعرفتها، وهي متعلقات علم أصول الفقه وعلم البلاغة، علوم اللغة عموما. إلا أن قوله والمجاز، الصحيح أنه لا مجاز لا في القرآن ولا حتى في لغة العرب، لا مجاز، وإنما هذا أمر أحدث بعد القرون المفضلة، واستغله أهل الأهواء من المعطلة لنفي الصفات، فكل صفة لا يريدون إثباتها على ظاهرها يقولون هذا مجاز، والمجاز عندهم ما يصح نفيه، يعني مثلا الله عز وجل يقول هو السميع البصير، يقولون هذا مجاز، معنى قولهم هذا مجاز أنه يصح أن تقول ليس بسميع ولا بصير، إنما هذا تجوز في اللفظ، صلى الله العافية والسلام. صار هذا المجاز مثل الحمار يركبه المبتدعة المعطلة للتوصل من خلاله إلى باطلهم. وقد نقض هذا الأصل الذي بنوا عليه كثيرا من المسائل عدد من أهل العلم، وبينوا أنه لا مجاز، كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهكذا أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة جعله طاغوتا من الطواغيث التي اعتمد عليها المعطلة، ورده من عشرات الأوجه. وهكذا أيضا العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب كتاب أضواء البيان، له كتاب اسمه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، قال: ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها، يعني لا يكفي أن الشخص يكون عنده علم فقط باللغة العربية، بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، لأن هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعية، فلا بد من الرجوع إلى كلام المفسرين في تفسير القرآن. فهم أعلم بمقاصد التفسير من أهل المفردات، يعني من أهل اللغة المتخصصين بمعاني المفردات. قال: فقد يكونون مجمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو على الإضمار، يعني التفسير، أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر، فلذلك لا يستغني طالب العلم عن الرجوع إلى كتب المفسرين. وكما إذا كان اللفظ مشترك بين معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني، فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم فسر كل ما جاء به، فهذا كله تفسير بالرأي. يعني تأتي لفظة في آية يراد بها معنى من المعاني، قد تأتي في آية أخرى وليس المراد بها نفس ذلك المعنى، فلا بد من الرجوع إلى كتب أئمة التفسير. فهذه بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض من يتصدر للتفسير من غير علم، أشار إليها النووي رحمه الله تعالى في هذا الفصل. قال: فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله أعلم. قال: فصل: يحرم المراء في القرآن والجدال، مراء بمعنى الجدال، والجدال فيه بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور، إذا كان لم يظهر له ذلك معذور بعدم ظهور له، يعني معذور بجهله، والجاهل لا يجوز له أن يتكلم في القرآن أصلا. لكن إذا كان عنده شيء من العلم واطلع على بعض الأقوال لبعض المفسرين وبنى عليها، مع أن الذي ينبغي أن يتوسع في ذلك وينظر ماذا قاله العلماء ويأخذ مجامع تلك الأقوال وينظر الأقرب إلى الدليل وإلى النص القرآني. لكن لو حصل أنه أخذ بعض تلك الأقوال من غير تحري ولم يظهر له خلافه قد يعذر، لكن شخص يعرف أن هذه الآية فيها عدة أقوال وهناك قول يوافق مذهبه وبقية الأقوال تخالف مذهبه، مع أن هناك قول قد يكون أقوى عنده وعند غيره وهو مخالف لمذهبه فيأخذ بالذي وافق مذهبه وإن كان ضعيفا عنده، هذا من التفسير بالهوى. من اتباع الهوى صلى الله عليه وسلم. والواجب أن يأخذ بالحق ويرجح ما رجحه الدليل، ولا يأخذ من الأقوال ما وافق الأهواء. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. المراء مع الجدال. قال الخطابي: قيل المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، يعني الشك في القرآن كفر. نعم. وقيل الجدال المشكك فيه، يعني يجادل جدال المشكك في القرآن، يجادل الناس في القرآن ويريد أن يشككهم في القرآن، هذا كفر، كما يحصل بعض الزنادقة، وهم موجودون الآن بكثرة في كثير من الجامعات. تجد بعضهم يأخذ بعض الآيات ويحاول أن يضارب بين الآيات، يأتي إلى بعض المساكين أو الطلاب البادئين فيقول له: كيف هذه الآية تعارض هذه الآية؟ حاول أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا كفر، تشكيك الناس في القرآن كفر. ولذلك تجد أهل العلم تصدوا لهذا الأمر وبيّنوا أوجه الجمع بينما ظاهره التعارض من الآيات، حتى لا يبقى في ذلك متمسك لمبطل. ألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من شابه القرآن، وألف غيره، ومن أحسن من ألف في ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. قال: وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها، القدر أو الصفات أو غيرها، إلا أن المجادل في القدر أيضا يعني ماذا كثر، ولهم شبهات، ربما أخذوا بعض الآيات، ولا دلالة في القرآن على ما ذهبوا إليه من البعض. هؤلاء الذين يجادلون في القرآن هم من المتبعين المتشابه، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال فصل: وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا؟ يعني هذا من التعبير الحسن، من الأسلوب الحسن في السؤال، ما يأتي ويقول: لماذا هذه الآية تقدمت على هذه الآية؟ لا، ولكن يحسن السؤال فيقول مثلا: ما الحكمة من تقديم هذه الآية على هذه؟ ما الحكمة من كون هذه الآية في هذا الموضع؟ ما الحكمة من ختم هذه الآية بهذا الاسم ونحو ذلك؟ ويجد هذا مزبورا في كتب المفسرين، لا سيما الذين يهتمون بمثل هذه الأمور، بما يسمى عند أهل العلم بتناسب السور، علم تناسب السور والآيات، ألف فيه عدد من أهل العلم، وهناك من يهتم بهذا الجانب من المفسرين ما يتعلق بالتناسب، تناسب بين الآيات والسور. قال فصل: يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. فقد ثبت في الصحيح في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. حديث مسلم بلاه لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. قال وفي رواية في الصحيحين أيضا بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. بئس ما لأحدكم. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطها. في رواية الصحيح كنت أنسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابع الجليل أنه قال لا تقل أسقطت آية كذا بل قل أغفلت. قال فهو خلاف ما ثبت في هذا الحديث الصحيح، يعني أغفلت هي بمعنى لا تقل أسقطت آية كذا بل قل أغفلت. قال فهو خلاف ما ثبت في هذا الحديث الصحيح، والاعتماد على الحديث الصحيح وهو جواز أسقطت وعدم كراهية فيه. نعم، يعني من جهة أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول لا تقول أسقطت وإنما تقول أغفلت أو أغفلت. والحديث قد قال، والحديث جاء فيه لقد أذكرني آية كنت أسقطها، دل هذا على جواز أن يقول أنسيت وأسقطت آية كذا وكذا. ولا يقول نسيت آية كذا وكذا، فإنه في الغالب ما تعمد ذلك. والله عز وجل يقول مخبرا عن فتى موسى أنه قال ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالإنسان ينسى ولا يتعمد النسيان. بقيت فصول كثيرة متعلقة بآداب الناس كلهم مع القرآن، وهي مفيدة فيها فوائد ما يستغني عنها طالب العلم. إلى هنا والحمد لله.